نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة سنتحدث عن الاجتهاد في العشر الأواخر، وعمدة ذلك ثلاثة أحاديث كلها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ففي صحيح مسلم تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشد وأيقظ أهله وشد مئزرة. وروى الإمام أحمد عنها أيضا، روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلط العشرين الأولى بنوم، فإذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله. الحديث، فهذه الأحاديث الثلاثة أولها أو حديث أم المؤمنين عائشة الذي عند أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأولى من رمضان يقوم وينام، يعني يخلط قيامه بنوم فينام جزءا من الليل في العشرين الأولى، لكن إذا دخلت العشر الأواخر التي هي ليلة 21 في هذه السنة ليلة الثلاثاء بمغيب شمس الاثنين تبدأ العشر الأواخر، فمن كان يريد الاعتكاف يصلي المغرب يوم الاثنين في هذا المسجد المبارك ثم ينوي الاعتكاف، لأنها تبدأ الليل العشر لأن الليل يسبق النهار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر لا ينام الليل كله. ولهذا تقول في الحديث الآخر: إذا دخلت العشر أحيا ليله، أحياه بالعبادة بالطاعات، وأيقظ أهله، وفيه الحرص على الأهل، ولنتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاءت العشر أواخر أيقظ أهلك يا أخي للصلاة، ذكرهم، حثهم، حتى ولو أنك معتكف تستطيع تتصل بالهاتف وتقول: استعينوا بالله، صلوا القيام، ولو تصلون في البيت ادعوا الله، سبحوا، استغفروا. لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ينامون في الليل، لأن الجو كان مظلما، ما في كهرباء ولا فيه أنوار. أما الآن فقد يكون الناس مستيقظون، لكن هل هم يتعبدون؟ هنا النبي أيقظ أهله لأنهم كانوا نائمين، لماذا أيقظهم؟ من أجل يتعبدوا. إذن أنت حث أهلك على التعبد، حثهم على الصلاة، على الاستغفار، على التوبة. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشد مئزره. قال بعض أهل اللغة شد مئزره يعني شمر عن ساق الجد. شد مئزره، إذا شد المئزر معناه أنه جد في العمل. وقال بعض أهل العلم وعليه كثير من شراح الحديث قالوا شد مئزره يعني اعتزل نساءه. شد مئزره يعني اعتزل نساءه، يعني ما يحل إزاره لأجل أن يأتي أهله، لأنه كان معتكفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. وفي رواية مسلم تقول أم المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره أو في غيرها. إذن أيها المسلم الحريص على اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه في العشر الأواخر يختلف عنه في بقية الشهر. في العشر الأواخر من رمضان يجد ويجتهد وينشط ويوقظ أهله ويقوم الليل ويسبح ويستغفر ويدعو. ولهذا أحي الليل كله، لا يلزم أن يكون ذلك كله صلاة، بل لو أمضى الليلة كلها صلاة قد خالف السنة. تقول عائشة رضي الله عنها وكذلك ابن عباس ما أحيا أو ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة أبدا، ما قام ليلة كاملة، يعني يصلي الليلة كله ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي وينام أو في العشر الأواخر يصلي ويجعل وقتا للدعاء والاستغفار ونحو ذلك. ولهذا حافظ على الصلاة مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بأصحابه في رمضان فانصرفوا مبكرين، يعني فرغوا من الصلاة وكان باقي وقت. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت لنا بقية الليل باقي ليل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا من رحمة الله بنا، فله الحمد وله الشكر على ذلك. فصلي التراويح، وإذا جاء القيام فصلي القيام مع الإمام ويكفي بركة. لكن لو أراد الإنسان مثلا أن يقرأ القرآن مثلا في الصلاة، يريد يصلي ويقرأ وهو يصلي، لا مانع لو أنه صلى زيادة خير. لكن قد كتب له قيام ليلة. وقد سئل شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله رجل صلى مع الإمام حتى ينصرف ويريد أيضا أن يتطوع ويصلي، قال لا يكفي، يكفي الصلاة مع الإمام، قد كتب له قيام هذه الليلة كلها. الآن هو قائم، أنتم إن شاء الله الآن الذين صلوا مع الإمام ولم يخرجوا من الصلاة حتى سلم، أنتم الآن معدودون ممن قام الليلة كلها، أنتم الآن قائمون. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقصد لو أراد إنسان قال أنا أريد مثلا أجعل قراءتي في الصلاة وأريد أقرأ ما تيسر أو أراجع حفظي، الأمر في سعة إن شاء الله. طيب، قد يقول قائل من المعلوم أن الإمام في هذا المسجد المبارك ليس واحدا، فيصلي التراويح إمامان ويصلي القيام إمامان، هؤلاء أربعة أئمة، فهل لقيام ليلة؟ نقول نعم، العبرة في المسجد، الصلاة في المسجد، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كان أبي، ثم رأى بعد ذلك ولاة الأمر أنه يعدد الأئمة ليكون أنشط للناس، هذا قراءته تختلف عن هذا، وهذا أحسن قراءة، وهذا أخف قراءة، وهذا كذا، فهو مجرد رأى ولي الأمر، وإلا المعتبر بالصلاة هي الصلاة في هذا المسجد بغض النظر إمام وإلا أربعة أئمة. فإذا صليت التراويح في هذا المسجد وصليت القيام حتى ينصرف الإمام، فأبشر بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قد صليت، قمت الليلة كاملة. ما هي الأعمال التي تشرع للمسلم في العشر الأواخر؟ يشرع له قيام الليل، قيام الليل، وقد مر الكلام عليه قريبا. يشرع له الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا إلى الله بطاعته، لزوم المسجد من أجل طاعة الله فقط، فيسن ويشرع الاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر. مما يسن ومما يجتهد فيه المؤمن قراءة القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فهو في الخير كالريح المرسلة، تعرفون الريح، الهواء إذا هبت أرسلها الله تعم المكان كله وقوية ما تتوقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مثل الريح المرسلة، كل وقته عبادة، حتى نومه صلى الله عليه وسلم عبادة، وحتى أكله وشربه عبادة، وهذا يحصل بالنية الصالحة. فهل أنت إذا جئت تنام تنوي بهذا أن تأخذ قسطا من الراحة حتى تتقوى على طاعة الله؟ إذا كان بهذه النية فأبشر، فأنت مأجور في نومك، تنام وتؤجر على النوم، إذا أكلت أو شربت تريد التقوي واتباع السنة بالإفطار والسحور مأجور على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة، السنة العاشرة، عارضه جبريل بالقرآن مرتين، كان يعارضه كل سنة مرة، السنة الأخيرة أو رمضان الأخير عارضه القرآن مرتين، يعني كم كان يقرأ في اليوم؟ جزئي على الأقل. هذا فقط القدر الذي كان يعارض به جبريل. أما كم كان يقرأ لنفسه ما جاءنا شيء، لكن لا شك ما جاءنا في ذلك شيء، لكن لا شك أنه كان يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أقوم الناس بإبادة الله جل وعلا، فهو الذي أنزل عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيقرأ الإنسان، وقد مر معنا أن بعض السلف كان يختم في رمضان في كل يوم مرة، وإذا جاءت العشر الأواخر يختمه مرتين. والبخاري كان يختم في النهار كل يوم مرة، وفي الليل كل ليلتين مرة، فإذا جاءت العشر صار يختم في النهار مرة وفي الليل مرة. متفرغون للقراءة هكذا. انظروا بس وصى الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة ما تتوقف، ما يتوقف، كل وقت عبادة، كل وقت عبادة. ولهذا حذر نفسي وإخواني من هذه الجوالات، لا تشغل نفسك بالجوال وتتابع الأخبار وتشوف البضائع، وربما حتى إن شيخنا الشيخ بن عثيمين يقول ينبغي أن يقلل من الدروس العلمية في رمضان، يقول لأنه وقت طاعة وقربة خاصة من صلاة وقيام ونحوه، لكن لا مانع من سماع العلم. اقرأ القرآن يا أخي، ما الذي يمنعك أن تختم في اليوم والليلة على الأقل مرة واحدة، خاصة المعتكف؟ المعتكف أيضا ينتبه، المعتكف لا يجعل نومه مثل أيام مثل نومه في الأيام الأخرى، ينام 18 ساعات، لا قلل، لو جعلته 6 ساعات النوم مفرقة مجموع نومك في الليل والنهار أو 4، حتى تستغلي. أنت ما اعتكفت في المسجد ولزمت المسجد إلا من أجل هذه العبادة، فلا يضيعها عليك شيء. فجد واجتهد، وبإذن الله ستختم كل يوم، وتستطيع أن تختم كل يوم مرتين بإذن الله، لكن بشرط تعطي القرآن وقت كبير جدا. المتوسط الذي يقرأ حذرا كل ساعة في 3 أجزاء، 10 ساعات، يعني أنت معتكف 10 ساعات في اليوم تبي تختم القرآن كاملا، لكن اجتهد. وترى يحتاج مصابرة خاصة في البدايات، لكن بعد ذلك يهونه الله جل وعلا عليك، وتنو به التقرب إلى الله جل وعلا. ولا مانع إن كنت تشتكي من مرض أو نحو ذلك أيضا أن تنوي طلب الشفاء، تنوي الاستشفاء بالقرآن، مع القصد الأهم والأعظم ابتغاء وجه الله وطلب الثواب والأجر على القرآن من الله جل وعلا. واحرص على التدبر، ولو كان معك في جوالك بعض البرامج المصحف، أشكلت عليك آية تضغط على الكلمة أو الآية ويظهر لك تفسيرها عند ابن كثير أو عند ابن جرير أو عند البغوي وعند السعدي وعند غيرهم من أهل العلم، فتعرف تفسيره، وهذا يعينك. أيضا اجتهد يا أخي بالاستغفار، واحرص على الاستغفار من جميع الذنوب، تنوي بقلبك وتستحضر بلسانك، فتدعو بالدعوات التي تشمل الذنوب كلها. اللهم اغفر لي ذنبي كله، وأنت تقصد الاستغفار. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما يبقى شيء من الذنوب. ولهذا تعرفون مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا بد لها من توبة، الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، لكن الكبائر الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال في الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة، وتتوب مخلصا لله حينما تدعو في قلبك، أنت مخلص مقلع عن هذه الذنوب كلها التي كنت تخالف بها، نادي من على فعلها، عازما أنك ما تعود إليها. ما هو تقول لا رمضان كما يقول بعض الشباب، يا شباب رمضان شهر كريم، رمضان كريم، لكن هذا المعصية التي نفعلها الآن موعدكم شوال، يعني ناوي المعصية. لا، لا بد إنسان يقلع ويعزم أنه ما يرجع إليها، لو غلبه شيطانه ونفسه ورجع إليها يرجع إلى التوبة مرة ثانية، والتوبة تجب ما قبلها. إذن الإخلاص هذه شروط التوبة النصوح التي تمحو الذنب، الإخلاص فيها لله، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه، هذا إذا كان في حق الله. وإذا كان في حق المخلوقين يزيد شرط خامس، وهو رد المظالم إلى أهلها والتحلل من أصحاب الحقوق اليوم قبل غدا، وإن كان مما لا يستطيع أن يتحلل منه، لأنه لو تحلل سيزيد الأمر سوءا وعداوة وشرا، يكفي التوبة والاستغفار ويدعو له ويثني عليه خيرا بالمجالس التي ذكره فيها بغير ذلك. من صيغ الاستغفار اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. من صيغ الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. الزحف إذا التقى جيش المسلمين مع الكفار ما يجوز التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أما يوليهم دورة فهذا من كبائر الذنوب، لأنه يؤدي إلى هزيمة المسلمين وإلى ضعف المعنوية. لكن هذا الدعاء أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إذا قاله غفر الله له ذنبه ولو كان قد فر من الزحف. فاحرصوا على الاستغفار وأكثروا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي أنك التواب الغفور 100 مرة. استغفر ما كتب الله لك في هذا الشهر العظيم وهذه العشر المباركات. اجتهد في الدعاء لنفسك من خير الدنيا والآخرة. هناك بعض الكتيبات في الأدعية الصحيحة، منها رسالة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، الأدعية الصحيحة من السنة، فيها تقريبا 28 دعاء كلها أحاديث صحيحة، دعوات القرآن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في التحقيق والإيضاح لبعض مسائل الحج والعمرة، لما جاء عند يوم عرفة سرد تقريبا 3 صفحات كلها دعاء، أولها في القرآن ثم بعد ذلك من السنة الصحيحة. لماذا؟ لأن الدعاء بما جاء في كتاب الله عز وجل أو في السنة أنفع لك وأكثر خير وأحرى إجابة، لأن جوامع الكلم، جوامع الكلم، ربما لو ذهبت أنت تدعو بأشياء تتذكرها ويغيب عنك كثرة أو أكثر منها، لكن القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ترك خيرا إلا دعا به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، والدنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي إليها معادي. لاحظ، هل بقي شيء؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة من كل شر. هذه عظيمة، خير من دعائك الذي تجتهد فيه أنت، مع أنك لو دعوت بدعاء ليس فيه إثم ولا قطعة رحم جائز، لكن المسلم يحرص على وقته، وقت ثمين، أيام العشر أغلى وأعز من الذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف قدر هذه الأيام المباركات، فهذا الصحابي يصفه كأنه الريح المرسلة استغلالا لهذه العشر المباركات. ويوم عرفة من بعد العشي، منذ أن صلى الظهر والعصر، خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم، تقدم إلى جهة جبل عرفات واستقبل القبلة عند الصخرات، وجعل الجبل بينه وبين مكة، وهو على ناقته ورفع يديه وزمام الناقة بيده خطامها، فجعل يدعو ما أنزل يديه، فسقط منه زمام الناقة كان ممسك به، لما سقط أبقى إحدى اليدين مرفوعة وتناوله بالأخرى. انظر هذا الحرص، استغلال الوقت، استغلال العمر. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. استغلوا يا أخوان. أيضا مما يستغلوا فيه الوقت وهو داخل في قيام العشر، كثرة التسبيح والتحميد والتهليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حوق له يدخل فيه السحور وكذلك الإفطار، فإذا فيعطي السحور وقتا ويتقرب إلى الله بهذا السحور ليتقوى على طاعة الله، ويرجو من الله أن يصلي عليه هو وملائكته وأن يبارك له في سحوره، ولو تيسر له أن يتصدق فهو خير أيضا. والآن كما ذكرنا ليلة البارحة يمكن أن يتصدق وهو في المسجد، يفتح الجوال على منصة إحسان أو غيرها، أو فقير يعرف لفقير حوله مبلغ، ولو كل ليلة أو كل يوم، ولو مبلغا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحد، لو استطاع يفطر الصائمين حتى لو خارج المسجد النبوي، حتى لو يدخل على منصة إحسان في شيء تفطير في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو في غيرها من المساجد يفطر من الصائمين. المهم أنه يضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير ما استطاع، كذلك بر الوالدين، اتصل سلم عليهم، تلطف معهم بالكلام، يدعو لهم ولا يطيل. طبعا هذه الأمور نقصد أن الإنسان يشمل يعمل الأعمال الصالحة كلها، يحاول قدر الإمكان، قدر الإمكان يحاول. هذا ما حضرني في مقام هذا، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل التنقل في الحرم للمعتكف لحضور الدروس والطواف جائز؟
نعم، يجوز للمعتكف أن ينتقل في المسجد، في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره، أن ينتقل من طرف إلى طرف، أو مثل الاعتكاف في مكان ثم إذا جاء وقت الصلاة ينزل أو يتقدم للصفوف المتقدمة، لا حرج، لا حرج في ذلك ولا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أريد أن أعتكف في مكة، فأريد أن أذهب إلى السكن، فهل إذا ذهبت وبدلت الملابس ونمت قليلا علي شيء؟
الله يبارك فيك. معتكف لا تخرج من الحرم، هي كلها 9 أيام أو 10 أيام، لا ما تذهب للسكن، توصي واحد يأتيك بالملابس ويقابلك من أصدقائك أو من أهلك. ما عندك أحد واحتجت إلى تغيير الملابس، احتجت حاجة شديدة، ما هو أي حاجة، تبغى ملابس مكوية ما تتصفط مثلا، بعض الشباب يقولون كل يوم بثيابي حلوة، لا ما في بس، ما دام أنها ثياب طاهرة ونظيفة أنت متفرغ للعباد. لكن لو اضطر أو احتاج حاجة شديدة يخرج ويغير ويلبس الملابس ويرجع مباشرة، ينام في الحرم ما ينام في السكن. لكن يا أخوان، يجوز الإنسان أن ينوي مثلا الاعتكاف بالنهار أو قدرا من الوقت ثم يخرج، مثلا ينوي من صلاة الفجر أو ينوي مثلا من صلاة الظهر إلى أن ينتهي من التهجد أو إلى أن يصلي الفجر ثم يخرج فترة، يجوز ذلك وهو مأجور، وإن كان الملازم المسجد الذي لم يخرج أعظم أجرا منه بلا شك. لكن الاعتكاف على رأي جمهور أهل العلم وما رجحه الشيخ بن باز أنه يجوز ولو ساعة، ولو أنك إذا جئت تصلي في المسجد صلاة التراويح والتهجد تبقى إلى التهجد تنوي الاعتكاف هذه الفترة، هذا خير عظيم، وما لا يدرك كله لا يترك جله، إنسان يسدد ويقارب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا عن المعتمر من خارج البلاد وقد فقد 2 من رمضان، هل يصوم بعد العيد أو عند ذهابه إلى بلدته؟
المبادرة في قضاء رمضان هي السنة، لأنه أسرع في إبراء الذمة، الإنسان ما يدري ماذا يعرض له، لكن كان عليه مشقة وأيسر عليه تأخيره إلى البلاد لا حرج. وقد مر معنا أن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان قبل رمضان الثاني، فالأمر فيه فسحة، إلا إذا كان يريد أن يصوم 6 من شوال، فهنا لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فكلمة أتبعه دليل على أنه أتى بالست تابعة لرمضان بعد أن انتهى من رمضان، يعني بقي عليه أيام من رمضان لا يقال أنه صام رمضان كله، صام رمضان إلا 3 أيام مثلا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف 2 أو أكثر، وإذا أراد الخروج هل يخرج من الاعتكاف؟
لا بأس، خذها قاعدة يا أخوان، المتطوع المتطوع أمير نفسه إلا في الحج والعمرة. الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله حتى لو كانت نافلة، إذا دخلت فيهما الأمر ليس إليك، يجب أن تتمهما إلا إن أحصرت. أما غير الحج والعمرة حتى لو كنت تصلي نافلة وأردت تقطعه وتخرج ما تأثم، ينبغي أنك تتمه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه، لكن لو خرجت ما أحد يقول لك آثم. كذلك الاعتكاف، لو أنه اعتكف يوم أو يومين ثم توقف، أو دخل بنية الاعتكاف العشر كلها ثم بدا له أن يخرج، الأمر في سعة. لكن نحن الآن نتكلم على الأفضل وما يندب إليه وما يحث عليه، فكونوا فوقها. النافلة يجوز الإنسان أمير نفسه فيها إلا الفرائض. الفرائض تختلف، صام رمضان يجب أن يكمله، دخل الصلوات الخمس يجب أن يكملها ولا يجوز الخروج، لكن صيام الست البيض، صلاة النافلة متطوع، لو أراد يخرج لا حرج. إلا الحج حتى لو كانت والعمرة حتى لو كانت تطوعا ونافلة فإنه يجب أن يتمه إذا لبى ودخل بالنسك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الأفضل، أن يعتكف في مكة أو في المدينة، وهل يجوز الاعتكاف في غير الحرمين أم هو خاص بالحرمين؟
نعم، الأفضل من مكة لفضل الصلاة في مكة، لأنه إذا اعتكف من مكة كل صلاة يصليها 100,000، وأن اعتكف في المدينة خير عظيم، كل صلاة 1,000 صلاة. ولكن دائما الإنسان الحريص على الخير دائما يحرص على تحصيل الأجر الأكثر والأكبر، إلا إذا عليه مشقة أو يلحقه مشقة أو كلفة أو ما عنده سكن. ويجوز الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، وقد مر معنا في الشرح الممتع معنى يجمع فيه، يعني يصلى فيه الجماعة، وإن كان مسجدا جامعا فهو أفضل. وذكرنا أن الله جل وعلا قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأطلق وأل هنا للجنس، وما جاء في الحديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، الذي يظهر أنه صحيح الإسناد الحديث. نعم، لكن وجهه العلماء، لأن الأصل يا أخوان الجمع بين النصوص وعدم التعارض بينه، قالوا لا اعتكاف أفضل وأكمل من هذه المساجد 3، ولكن لو اعتكف في غيرها في مسجد يجمع فيه لا بأس، وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا فهم الصحابة لما خرجوا من المدينة وذهبوا إلى الأمصار، كانوا يعتكفون في المساجد، ومن قالوا لا، الاعتكاف إما في المسجد الأقصى أو في مكة، في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فقط. وفهم السلف مهم يا أخوان، لكن مسألة الأفضل والأكمل نعم في هذه المساجد 3 مرتبة، أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنا في الطائرة وافطرنا في الطائرة ولا زالت الشمس ظاهرة، لكن في الأرض كان قد غربت الشمس.
لا، عليك أن تقضي هذا اليوم، أنت مخاطب في المكان الذي أنت فيه، أنت على ظهر الطائرة بارتفاع 10 كيلو، ترى الشمس ولا لا؟ ما لك شغل بأهل الأرض الآن. ولهذا نص العلماء: لو كان الرجل على جبل ويرى الشمس والناس في أسفل الجبل أفطروا، قال يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، لأن العبرة بمغيب قرص الشمس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: إذا جاء الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، أشار إلى المغرب، وغربت الشمس، لاحظ وغربت، فقد أفطر الصائم. فالذي أفطر وهو ينظر إلى قرص الشمس عليه أن يعيد هذا الصيام، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. الله يجزاك خير، ما جاء الليل وطالع بالشمس، ما في ليل، في شمس. فعليهم أن يعيدوا هذا اليوم الذي أفطروه مع التوبة والاستغفار. نعم.
أحسن الله عليكم. أسألنا نسأل حديث غفرت ذنوبه لو فر من الزحف، هل فيه مغفرة للكبائر بدون توبة؟
لا. اسمع الدعاء يا أخي، الدعاء حجة على من يقول هذا القول. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم ذكر يعني استغفر من هذا الذنب حتى لو كان الفرار من الزحف، هذا معنى الحديث. لا يمكن تعارض السنة مع القرآن. الله جل وعلا يقول إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، والسنة لا تعارض القرآن وإنما تفسره وتبينه. نعم.
هذا سائل أحسن الله عليكم، هذا سائل يقول أي عمل أفضل، ختم القرآن نظرا أو الانشغال في حفظ القرآن؟
لا، الأفضل هذه الأيام القراءة. هذا ديدن السلف. الإمام مالك يوقف دروس السنة والحديث وتفسير القرآن، يقول لا، هذا شهر القراءة. والقراءة في المصحف يا أخوان أفضل من القراءة عن ظهر قلب، وأعظم أجرا، لأنه يحصل لك أجر حركة اللسان ويجري لك أجر، ويحصل لك أجر نظر العين، يعني نظر العين عمل، فهو أعظم أجرا. لكن لو أراد الإنسان يقرأ من حفظ الحمد لله، فأنا أقول يمكن الحفظ الذي حفظه يراجعه، يجعله مراجعة للحفظ، ويجعل له مقرأين، مقرأ يواصل لو يختم كل يوم، والمقرأ الثاني يراجع يبدأ بالحفظ من أوله، يشتغل له فيه، وهي كلها 10 أيام. ولو أراد أن يحفظ لا نعلم شيء يمنع من هذا، لكن هو يسأل أيهما أفضل، هذا ما ظهر لي والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، هل من الاجتهاد في الأيام العشر التطوع بالطواف؟
لو كان الطواف متيسرا وليس فيه تضييق على إخوانك الذين الطواف في حقهم واجب وهم المعتمرون فلا بأس، لكن الآن فيه زحام شديد، والجهات المسؤولة تطلب من الناس يمنعون الطواف في الصحن إلا للمحرم، وهم يريدون بهذا مصلحة عموم المسلمين والرفق بالمسلمين جزاهم الله خيرا. لكن سئلت أكثر من مرة، يقول بعضهم أنا أريد ألبس الإحرام وأنزل أطوف حتى ما يمنعوني. أنت محرم؟ قال لا، أنا انتهيت من العمرة بس ما يخلوني أدخل تحت. بالله عليكم وين الفقه؟ ما حكم هذا الفعل؟ هو كذاب ولا صادق؟ كذب ولا صدق؟ كذب يا أخي، الكذب بإجماع أهل العلم حرام، لا ما يجوز لك ويحرم عليك، أو قد تتحمل آثام بقية إخوانك المسلمين الذين جاءوا محرمين والطواف عليهم واجب. لكن لا بأس يأذنون بالطواف بالأدوار المتكررة، لا بأس تريد تطوف في الأطواف المتكررة وتقرأ القرآن أثناء الطواف، بشرط أن لا يكون فيه زحام ومشقة على إخوانك، ما في حرج. لكن في الصحن لا، في الدور الثاني. المهم أن الجهات المعنية لها تنظيم في هذا، يتبع التنظيم في هذا الأمر. فنعم الطواف من الأعمال الصالحة العظيمة، خاصة إذا كان يريد مع قراءة القرآن يشتغل، أو بالتسبيح والتحميد والدعاء، يجمع بين الحسنين، هذا شيء عظيم، بشرط ألا يكون في ذلك مضرة على الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل كل أنواع العبادة يضاعف أجرها في ليلة القدر؟
هذا ظاهر النص، ليلة القدر خير من 1000 شهر، لا تتكلف يا أخي، الله أخبرك أنها خير من ألف شهر، والنبي أخبر بذلك، والله لا يخلف الميعاد. نعم خير من ألف شهر، ايش تبي أنت؟ بعض الأسئلة عجيبة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يحصل أجر قيام الليلة كلها بحضور صلاة التراويح فقط من غير مع الإمام حتى ينصرف، من غير صلاة التهجد؟
لا، ما يظهر لي، ما يظهر لي، لأنه من قام مع الإمام، وقلنا إن أي مسجد الصلاة فيه واحدة، وإن تعد الأئمة فقم الصلاة كلها في المسجد الذي تصلي فيه. لكن لو أنه صلى التراويح في مسجد والقيام في مسجد آخر، نرجو أن الله جل وعلا يعطيه قيام ليلة كاملة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كنت في مكان أو في مدينة فيها جبال، وحال بيني وبين قرص الشمس جبل، فهل أفطر وأقول غابت الشمس؟
لا لا، تقدر قدره، تقدر قدره، تقدر قدره. والآن في بعض التطبيقات والله الحمد دقيقة، وتستطيع أنك تعرف البلد اللي أنت فيه، تعرف توقيته، احتط لنفسك. غالبا إذا كان في جبال أهل البلد يعرفون، يعرفون أنها مجرد ما تغيب انتظر دقيقة، اختفت بالجبل رأس الجبل انتظر دقيقة مثلا، أهل البلد اسألهم، بعد دقيقة تكون غربت الشمس، لأن الغروب هنا المراد به غروبها في الأفق. أما الجبال لا، الجبال مثل السحاب، مر معنا الحديث أن الشمس غابت، كان عليهم يوم غائم، فأذن المؤذن ظن أن الشمس غابت، فأذن ثم طلعت من السحاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك. حديث صحيح مسلم. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلدي بعض الناس لا يصلي الصلاة في وقتها لسبب العمل، يقول: أنا مشغول سأصلي حين يكون لدي وقت فارغ، ما حكم فعل هذا؟
أي صلاة تقصد الفريضة؟ إن كان يقصد الفريضة فهو مخطئ وعليه التوبة إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة أهم العبادات بعد التوحيد، هي الركن الثاني، وقال: إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. وتارك الصلاة على الصحيح من قول أهل العلم كافر بالله جل وعلا. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل يركب الساعة على السابعة، يعني بعد طلوع الشمس، حتى يستيقظ ويصلي الفجر ويذهب للعمل، قال: من فعل ذلك متعمدا من غير عذر فهو كافر على أصح قول أهل العلم. لا يا أخي، الله خلق ترى من أجل الصلاة، ما خلق من أجل العمل. العمل يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، العمل من أجل تستعين بالرزق على العبادة. لا يا أخي، تب إلى الله وحافظ على الصلاة، واحذر أن تلقى الله وأنت لا تصلي، ترى الدنيا منقضية ولا تنفع المعاذير بين يدي الله جل وعلا. العذر الآن. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن في الصلوات من القرآن، وهل فعل ذلك الصحابة؟
من القرآن، من المصحف،
هل فعل ذلك الصحابة؟
ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها غلام لها في رمضان، وكان يقرأ من المصحف وهي خلفه، ولم تنكر عليه. ولهذا قال شيخنا الشيخ ابن باز: لا مانع، لكن بالنسبة للصلوات الخمس يحفظ، لكن لو أنه إنسان مثلا أسلم حديثا أو اضطر فإنه يقرأ في المصحف، لكن يتحفظ من القرآن ما تقوم به فريضته. وأما النافلة يقول: الأمر فيه ساعة. نعم
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف يشترط المعتكف، وما هي الأمور التي يجوز فيها الاشتراط؟
نحن ذكرنا في شرح زاد المستقنع أن الأمور التي يحتاج إليه الإنسان المعتكف ثلاث أنواع. نوع لا بد للإنسان منه كخروجه إلى دورة المياه، أو خروجه ليغتسل من الجنابة، أو خروجه ليأكل ما يستطيع يأكل في المسجد، فهذا ما يحتاج أن يشترط، يخرج لكن بقدر الحاجة. النوع الثاني أمر يناقض الاعتكاف، فهذا لا يجوز لا باشتراط ولا بغير اشتراط، كأن يقول أنا أريد أن أخرج أبيع في السوق الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس وأرجع، أو أنا أريد أن أذهب بعد العشاء وجامع أهلي وأرجع، هذا ما يجوز لا بشرط ولا بغير شرط. النوع الثالث هو الذي قالوا يشترط فيه، وهو ما كان أمرا له منه بد لكنه عمل خير، كما لو اشترط زيارة مريض، خاصة إذا كان أبوه أمه إنسان قريب منه، فاشترط أنه يزوره كل يومين أو كل ثلاثة فلا بأس، أو إن مات فلان ويعرف أنه مريض اشترط أنني أحضر جنازته، مثل هذه الأمور تجوز، وأما ما سواها فلا. نختم سؤالنا.
نختم بهذا السؤال، ما حكم تصغير مسجد مسيجد مصيحف ونحوه؟
ما يجوز تصغير مسجد تقول مسيجد أو مسيجيد، ولا مصحف مصيحف، لأن الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المصحف كتاب الله، فيه كتاب الله، كيف تصغره؟ عظمه، أجله، ولهذا يشترط تتوضأ له. كذلك المسجد محل عبادة، بيت الله، هذا صغيره، لأن هذا التصغير يوحي بالتقليل من شأنه، تقليل من شأنه وأنه شيء فيه كذا، لا قد نص أهل العلم على هذا. أسأل الله العلي العظيم أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، ونسأله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. إن شاء الله نعود إن شاء الله في شوال للدروس إن شاء الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة سنتحدث عن الاجتهاد في العشر الأواخر، وعمدة ذلك ثلاثة أحاديث، عمدة ذلك ثلاثة أحاديث كلها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ففي صحيح مسلم تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشد وأيقظ أهله وشد مئزره. وروى الإمام أحمد عنها أيضا، روى الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلط العشرين الأولى بنوم، فإذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله. الحديث، فهذه الأحاديث الثلاثة أولها أو حديث أم المؤمنين عائشة الذي عند أحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأولى من رمضان يقوم وينام، يعني يخلط قيامه بنوم فينام جزءا من الليل في العشرين الأولى، لكن إذا دخلت العشر الأواخر التي هي ليلة 21 في هذه السنة ليلة الثلاثاء بمغيب شمس الاثنين تبدأ العشر الأواخر، فمن كان يريد الاعتكاف يصلي المغرب يوم الاثنين في هذا المسجد المبارك ثم ينوي الاعتكاف، لأنها تبدأ الليل العشر لأن الليل يسبق النهار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر لا ينام الليل كله، ولهذا تقول في الحديث الآخر إذا دخلت العشر أحيا ليله، أحياه بالعبادة بالطاعات وأيقظ أهله، وفيه الحرص على الأهل، ولنتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاءت العشر الأواخر أيقظ أهلك يا أخي للصلاة، ذكرهم حثهم، حتى ولو أنك معتكف تستطيع تتصل بالهاتف وتقول استعينوا بالله صلوا القيام، ولو تصلون في البيت ادعوا الله، سبحوا استغفروا، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ينامون في الليل لأن الجو كان مظلما، ما في كهرباء ولا فيه أنوار. أما الآن فقد يكون الناس مستيقظون، قد يكون الناس مستيقظين، لكن هل هم يتعبدون؟ هنا النبي أيقظ أهله لأنهم كانوا نائمين، لماذا أيقظهم؟ من أجل يتعبدوا. إذن أنت حث أهلك على التعبد، حثهم على الصلاة، على الاستغفار، على التوبة. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشد مئزره. قال بعض أهل اللغة شد مئزره يعني شمر عن ساق الجد، شد مئزره، إذا شد المئزر معنى أنه جد في العمل. وقال بعض أهل العلم وعليه كثير من شراح الحديث قالوا شد مئزره يعني اعتزل نساءه، شد مئزره يعني اعتزل نساءه، يعني ما يحل إزاره لأجل أن يأتي أهله لأنه كان معتكفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. وفي رواية مسلم تقول أم المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره أو في غيرها. إذن أيها المسلم الحريص على اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه في العشر الأواخر يختلف عنه في بقية الشهر، في العشر الأواخر من رمضان يجد ويجتهد وينشط ويوقظ أهله ويقوم الليل ويسبح ويستغفر ويدعو، ولهذا أحيي الليل كله، لا يلزم أن يكون ذلك كله صلاة، بل لو أمضى الليلة كلها صلاة قد خالف السنة. تقول عائشة رضي الله عنها وكذلك ابن عباس: ما أحيا أو ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة أبدا، ما قام ليلة كاملة، يعني يصلي الليلة كله ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي وينام أو في العشر الأواخر يصلي ويجعل وقتا للدعاء والاستغفار ونحو ذلك. ولهذا حافظ على الصلاة مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بأصحابه في رمضان فانصرفوا مبكرين، يعني فرغوا من الصلاة وكان باقي وقت، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت لنا بقية الليل باقي ليل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا من رحمة الله بنا، فله الحمد وله الشكر على ذلك. فصلي التراويح، وإذا جاء القيام فصلي القيام مع الإمام ويكفي بركة. لكن لو أراد الإنسان مثلا أن يقرأ القرآن مثلا في الصلاة، يريد يصلي ويقرأ وهو يصلي، لا مانع لو أنه صلى، زيادة خير. لكن قد كتب له قيام ليلة. وقد سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله رجل صلى مع الإمام حتى ينصرف ويريد أيضا أن يتطوع ويصلي، قال: لا، يكفي الصلاة مع الإمام، قد كتب له قيام هذه الليلة كلها، الآن هو قائم. أنتم إن شاء الله الآن الذين صلوا مع الإمام ولم يخرجوا من الصلاة حتى سلم، أنتم الآن معدودون ممن قام الليلة كله، أنتم الآن قائمون. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقصد لو أراد إنسان قال: أنا أريد مثلا أجعل قراءتي في الصلاة، وأريد أقرأ ما تيسر، أو أراجع حفظي، الأمر في سعة إن شاء الله. طيب، قد يقول قائل: من المعلوم أن الإمام في هذا المسجد المبارك ليس واحدا، فيصلي التراويح إمامان ويصلي القيام إمامان، هؤلاء أربعة أئمة، فهل لقيام ليلة؟ نقول: نعم، العبرة في المسجد، الصلاة في المسجد. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كان أبي، ثم رأى بعد ذلك ولاة الأمر أنه يعدد الأئمة ليكون أنشط للناس، هذا قراءته تختلف عن هذا، وهذا أحسن قراءة، وهذا أخف قراءة، وهذا كذا، فهو مجرد رأى ولي الأمر. وإلا المعتبر بالصلاة هي الصلاة في هذا المسجد بغض النظر إمام وإلا أربعة أئمة. فإذا صليت التراويح في هذا المسجد وصليت القيام حتى ينصرف الإمام، فأبشر بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قد صليت، قمت الليلة كاملة. ما هي الأعمال التي تشرع للمسلم في العشر الأواخر؟ يشرع له قيام الليل، قيام الليل وقد مر الكلام عليه قريبا. يشرع له الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا إلى الله بطاعته، لزوم المسجد من أجل طاعة الله فقط. فيسن ويشرع الاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر. مما يسن ومما يجتهد فيه المؤمن قراءة القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فهو في الخير كالريح المرسلة. تعرفون الريح، الهواء إذا هبت أرسلها الله تعم المكان كله وقوية ما تتوقف. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مثل الريح المرسلة، كل وقته عبادة، حتى نومه صلى الله عليه وسلم عبادة، وحتى أكله وشربه عبادة، وهذا يحصل بالنية الصالحة. فهل أنت إذا جئت تنام تنوي بهذا أن تأخذ قسطا من الراحة حتى تتقوى على طاعة الله؟ إذا كان بهذه النية فأبشر، فأنت مأجور في نومك، تنام وتؤجر على النوم. إذا أكلت أو شربت تريد التقوي واتباع السنة بالإفطار والسحور مأجور على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة، السنة العاشرة، عارضه جبريل بالقرآن مرتين، كان يعارضه كل سنة مرة. السنة الأخيرة أو رمضان الأخير عارضه القرآن مرتين، يعني كم كان يقرأ في اليوم؟ جزئين على الأقل، هذا فقط القدر الذي كان يعارض به جبريل. أما كم كان يقرأ لنفسه ما جاءنا شيء، لكن لا شك ما جاءنا في ذلك شيء، لكن لا شك أنه كان يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أقوم الناس بعبادة الله جل وعلا، فهو الذي أنزل عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيقرأ الإنسان، وقد مر معنا أن بعض السلف كان يختم في رمضان في كل يوم مرة، وإذا جاءت العشر الأواخر يختمه مرتين. والبخاري كان يختم في النهار كل يوم مرة، وفي الليل كل ليلتين مرة، فإذا جاءت العشر صار يختم في النهار مرة وفي الليل مرة، متفرغون للقراءة هكذا. انظروا بس وصى الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة ما تتوقف، ما يتوقف، كل وقت عبادة، كل وقت عبادة. لهذا حذر نفسي وإخواني من هذه الجوالات، لا تشغل نفسك بالجوال وتتابع الأخبار وتشوف البضائع، وربما وربما حتى إن شيخنا الشيخ العثيمين يقول ينبغي أن يقلل من الدروس العلمية في رمضان، يقول لأنه وقت طاعة وقربة خاصة من صلاة وقيام ونحوه، لكن لا مانع من سماع العلم. اقرأ القرآن يا أخي، ما الذي يمنعك أن تختم في اليوم والليلة على الأقل مرة واحدة، خاصة المعتكف، المعتكف أيضا ينتبه المعتكف، لا يجعل نومه مثل أيام مثل نومه في الأيام الأخرى، ينام 18 ساعات، لا قلل، لو جعلت 6 ساعات النوم مفرقة مجموع نومك في الليل والنهار أو 4، حتى تستغل، أنت ما اعتكفت في المسجد ولزمت المسجد إلا من أجل هذه العبادة، فلا يضيعها عليك شيء. فجد واجتهد وبإذن الله ستختم كل يوم، وتستطيع أن تختم كل يوم مرتين بإذن الله، لكن بشرط تعطي القرآن وقت كبير جدا. المتوسط، المتوسط الذي يقرأ حذرا كل ساعة في 3 أجزاء، 10 ساعات، يعني أنت معتكف 10 ساعات في اليوم تبي تختم القرآن كاملا، لكن اجتهد، وترى يحتاج مصابرة خاصة في البدايات، لكن بعد ذلك يهونه الله جل وعلا عليك، وتنو به التقرب إلى الله جل وعلا. ولا مانع إن كنت تشتكي من مرض أو نحو ذلك أيضا أن تنوي طلب الشفاء، تنوي الاستشفاء بالقرآن مع القصد الأهم والأعظم ابتغاء وجه الله وطلب الثواب والأجر على القرآن من الله جل وعلا. واحرص على التدبر، ولو كان معك في جوالك بعض البرامج المصحف، أشكلت عليك آية تضغط على الكلمة أو الآية ويظهر لك تفسيرها عند ابن كثير أو عند ابن جرير أو عند البغوي وعند السعدية وعند غيرهم من أهل العلم، فتعرف تفسيره، وهذا يعينك. أيضا اجتهد يا أخي بالاستغفار، واحرص على الاستغفار من جميع الذنوب، تنوي بقلبك وتستحضر بلسانك فتدعو بالدعوات التي تشمل الذنوب كلها، اللهم اغفر لي ذنبي كله، وأن تقصد الاستغفار، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، ما يبقى شيء من الذنوب. ولهذا تعرفون مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا بد لها من توبة، الصغائر تكفرها الأعمار الصالحة، لكن الكبائر الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال في الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة، وتتوب مخلصا لله حينما تدعو في قلبك، أنت مخلص مقلع عن هذه الذنوب كلها التي كنت تخالف بها، نادي من على فعلها، عازما أنك ما تعود إليها. ما هو تقول لا رمضان كما يقول بعض الشباب، يا شباب رمضان شهر كريم، رمضان كريم، لكن هذا المعصية التي نفعلها الآن موعدكم شوال، يعني ناوي المعصية، لا، لا بد إنسان يقلع ويعزم أنه ما يرجع إليها. لو غلبه شيطانه ونفسه ورجع إليها يرجع إلى التوبة مرة ثانية، والتوبة تجب ما قبلها. إذن الإخلاص، هذه شروط التوبة النصوح على تمحو الذنب، الإخلاص فيها لله، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العود إليه، هذا إذا كان في حق الله. وإذا كان في حق المخلوقين يزيد شرط خامس، وهو رد المظالم إلى أهلها والتحلل من أصحاب الحقوق، اليوم قبل غدا، وإن كان مما لا يستطيع أن يتحلل منه، لأنه لو تحلل سيزيد الأمر سوءا وعداوة وشرا، يكفي التوبة والاستغفار ويدعو له ويثني عليه خيرا بالمجالس التي ذكره فيها بغير ذلك. من صيغ الاستغفار: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. من صيغ الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. الزحف إذا التقى جيش المسلمين مع الكفار ما يجوز التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أما يوليهم دورة فهذا من كبائر الذنوب، لأنه يؤدي إلى هزيمة المسلمين وإلى ضعف المعنوية. لكن هذا الدعاء أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إذا قاله غفر الله له ذنبه ولو كان قد فر من الزحف. فاحرصوا على الاستغفار وأكثروا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي أنك التواب الغفور، 100 مرة. استغفر ما كتب الله لك في هذا الشهر العظيم وهذه العشر المباركات. اجتهد في الدعاء لنفسك من خير الدنيا والآخرة. هناك بعض الكتيبات في الأدعية الصحيحة، منها رسالة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، الأدعية الصحيحة من السنة، فيها تقريبا 28 دعاء كلها أحاديث صحيح. دعوات القرآن، الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح لبعض مسائل الحج والعمرة، لما جاء عند يوم عرفة سرت تقريبا 3 صفحات كلها دعاء، أولها في القرآن ثم بعد ذلك من السنة الصحيحة. لماذا؟ لأن الدعاء بما جاء في كتاب الله عز وجل أو في السنة أنفع لك وأكثر خير وأحرى إجابة، لأن جوامع الكلم، جوامع الكلم، ربما لو ذهبت أنت تدعو بأشياء تتذكرها ويغيب عنك كثرها أو أكثر منها، لكن القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما ترك خيرا إلا دعا به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي إليها معادي. لاحظ، هل بقي شيء؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة من كل شر. أدعية عظيمة، خير من دعائك الذي تجتهد فيه أنت، مع أنك لو دعوت بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم جائز. لكن المسلم يحرص على وقته، وقت ثمين، أيام العشر أغلى وأعز من الذهب والفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف قدر هذه الأيام المباركات، فهذا الصحابي يصفه كأنه الريح المرسلة استغلالا لهذه العشر المباركات. ويوم عرفة من بعد العشي، منذ أن صلى الظهر والعصر، خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم، تقدم إلى جهة جبل عرفات واستقبل القبلة عند الصخرات، وجعل الجبل بينه وبين مكة، وهو على ناقته ورفع يديه وزمام الناقة بيده خطامها، فجعل يدعو ما أنزل يديه، فسقط منه زمام الناقة كان ممسك به، لما سقط أبقى إحدى اليدين مرفوعة وتناوله بالأخرى. انظر هذا الحرص، استغلال الوقت، استغلال العمر. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. استغلوا يا أخوان. أيضا مما يستغلوا فيه الوقت وهو داخل في قيام العشر، كثرة التسبيح والتحميد والتهليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حوق له يدخل فيه السحور وكذلك الإفطار، فيعطي السحور وقتا ويتقرب إلى الله بهذا السحور ليتقوى على طاعة الله، ويرجو من الله أن يصلي عليه هو ملائكته وأن يبارك له في سحوره. ولو تيسر له أن يتصدق فهو خير أيضا، والآن كما ذكرنا ليلة البارحة يمكن أن يتصدق وهو في المسجد، يفتح الجوال على منصة إحسان أو غيرها، أو فقير يعرف لفقير حول مبلغ، ولو كل ليلة أو كل يوم، ولو مبلغا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحد، لو استطاع يفطر الصائمين حتى لو خارج المسجد النبوي، حتى لو يدخل على منصة إحسان في شيء تفطير في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو في غيرها من المساجد يفطر من الصائمين. المهم أنه يضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير ما استطاع، كذلك بر الوالدين، اتصل سلم عليهم، تلطف معهم بالكلام، يدعو لهم ولا يطيل. طبعا هذه الأمور نقصد أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة كلها، يحاول قدر الإمكان يحاول. هذا ما حضرني في مقام هذا، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل التنقل في الحرم للمعتكف لحضور الدروس والطواف جائز؟
نعم، يجوز للمعتكف أن ينتقل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيره، أن ينتقل من طرف إلى طرف، أو مثل الاعتكاف في مكان ثم إذا جاء وقت الصلاة ينزل أو يتقدم للصفوف المتقدمة، لا حرج في ذلك ولا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أريد أن أعتكف في مكة، فأريد أن أذهب إلى السكن، فهل إذا ذهبت وبدلت الملابس ونمت قليلا علي شيء؟
الله يبارك فيك. معتكف لا تخرج من الحرم، هي كلها 9 أيام أو 10 أيام لا ما تذهب للسكن، توصي واحد يأتيك بالملابس ويقابلك من أصدقائك أو من أهلك. ما عندك أحد، ما عندك أحد واحتجت إلى تغيير الملابس، احتجت حاجة شديدة، ما هو أي حاجة، تبغى ملابس مكوية ما تتصفط مثلا، بعض الشباب يقول أنا كل يوم أبي ثيابي حلوة، لا ما في بس، ما دام أنها ثياب طاهرة ونظيفة أنت متفرغ للعباد. لكن لو اضطر أو احتاج حاجة شديدة يخرج ويغير ويلبس الملابس ويرجع مباشرة، ينام في الحرم ما ينام في السكن. لكن يا أخوان، يجوز الإنسان، يجوز الإنسان أن ينوي مثلا الاعتكاف بالنهار أو قدرا من الوقت ثم يخرج، مثلا ينوي من صلاة الفجر أو ينوي مثلا من صلاة الظهر إلى أن ينتهي من التهجد أو إلى أن يصلي الفجر ثم يخرج فترة، يجوز ذلك وهو مأجور، وإن كان الملازم المسجد الذي لم يخرج أعظم أجرا منه بلا شك. لكن الاعتكاف على رأي جمهور أهل العلم وما رجحه شيخنا الشيخ بن باز أنه يجوز ولو ساعة، ولو أنك إذا جئت تصلي في المسجد صلاة التراويح والتهجد تبقى إلى التهجد تنوي الاعتكاف هذه الفترة، هذا خير عظيم. وما لا يدرك كله لا يترك جله، إنسان يسدد ويقارب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا عن المعتمر من خارج البلاد وقد فقد يومين من رمضان، هل يصوم بعد العيد أو عند ذهابه إلى بلدته؟
المبادرة في قضاء رمضان هي السنة، لأنه أسرع في إبراء الذمة، الإنسان ما يدري ماذا يعرض له، لكن كان عليه مشقة وأيسر عليه تأخيره إلى البلاد لا حرج. وقد مر معنا أن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان قبل رمضان الثاني، فالأمر فيه فسحة، إلا إذا كان يريد أن يصوم الست من شوال، فهنا لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فكلمة أتبعه دليل على أنه أتى بالست تابعة لرمضان بعد أن انتهى من رمضان، يعني من بقي عليه أيام من رمضان لا يقال أنه صام رمضان كله، صام رمضان إلا ثلاث أيام مثلا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتكاف يومين أو أكثر، وإذا أراد الخروج هل يخرج من الاعتكاف؟
لا بأس، لا بأس، خذها قاعدة يا أخوان. المتطوع، المتطوع أمير نفسه إلا في الحج والعمرة، الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة لله، حتى لو كانت نافلة إذا دخلت فيهما الأمر ليس إليك، يجب أن تتمهما إلا إن أحصرت. أما غير الحج والعمرة حتى لو كنت تصلي نافلة وأردت تقطعه وتخرج ما تأثم، ينبغي أنك تتمه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه، لكن لو خرجت ما أحد يقول لك آثم. كذلك الاعتكاف، لو أنه اعتكف يوم أو يومين ثم توقف، أو دخل بنية الاعتكاف العشر كلها ثم بدأ له أن يخرج، الأمر فيه سعة. لكن نحن الآن نتكلم على الأفضل وما يندب إليه وما يحث عليه، فكونوا فوقها. النافلة يجوز الإنسان أمير نفسه فيها، إلا الفرائض، الفرائض تختلف، صام رمضان يجب أن يكمله، دخل الصلوات الخمس يجب أن يكملها ولا يجوز الخروج، لكن صيام الست البيض صلاة النافلة متطوع، لو أراد يخرج لا حرج، إلا الحج حتى لو كانت والعمرة حتى لو كانت تطوعا ونافلة فإنه يجب أن يتمه إذا لبى ودخل بالنسك. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الأفضل، أن يعتكف في مكة أو في المدينة، وهل يجوز الاعتكاف في غير الحرمين؟ ما هو خاص بالحرمين.
نعم الأفضل من مكة لفضل الصلاة من مكة، لأنه إذا اعتكف من مكة كل صلاة يصليها 100,000، وأن اعتكف في المدينة خير عظيم، كل صلاة 1,000 صلاة. ولكن دائما الإنسان الحريص على الخير دائما يحرص على تحصيل الأجر الأكثر والأكبر، إلا إذا عليه مشقة أو يلحقه مشقة أو كلفة أو ما عنده سكن. ويجوز الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، وقد مر معنا في الشرح الممتع معنى يجمع فيه يعني يصلى فيه الجماعة، وإن كان مسجدا جامعا فهو أفضل. وذكرنا أن الله جل وعلا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأطلق وأل هنا للجنس، وما جاء في الحديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. الذي يظهر أنه صحيح الإسناد الحديث، نعم، لكن وجهه العلماء لأن الأصل يا أخوان الجمع بين النصوص وعدم التعارض بينه، قالوا لا اعتكاف أفضل وأكمل من هذه المساجد 3، ولكن لو اعتكف في غيرها في مسجد يجمع فيه لا بأس، وأنتم عاكفون في المساجد. وهكذا فهم الصحابة لما خرجوا من المدينة وذهبوا إلى الأمصار كانوا يعتكفون في المساجد، وما قالوا لا الاعتكاف إما في المسجد الأقصى أو في مكة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فقط. وفهم السلف مهم يا أخوان، لكن مسألة الأفضل والأكمل نعم في هذه المساجد 3 مرتبة، أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول كنا في الطائرة وافطرنا في الطائرة ولا زالت الشمس ظاهرة، لكن في الأرض كان قد غربت الشمس.
لا عليك أن تقضي هذا اليوم، أنت مخاطب في المكان الذي أنت فيه، أنت على ظهر الطائرة بارتفاع 10 كيلو ترى الشمس ولا لا؟ ما لك شغل بأهل الأرض الآن. ولهذا نص العلماء لو كان الرجل على جبل ويرى الشمس والناس في أسفل الجبل أفطروا قال يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، لأن العبرة بمغيب قرص الشمس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم إذا جاء الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا أشار إلى المغرب، وغربت الشمس، لاحظ وغربت، فقد أفطر الصائم. فالذي أفطر وهو ينظر إلى قرص الشمس عليه أن يعيد هذا الصيام، لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله يجزاك خير ما جاء الليل وطالع بالشمس، ما في ليل، في شمس، فعليهم أن يعيدوا هذا اليوم الذي أفطروه مع التوبة والاستغفار. نعم
أحسن الله عليكم. أسأل ونسأل حديث غفرت ذنوبه لو فر من الزحف، هل فيه مغفرة للكبائر بدون توبة؟
لا، اسمع الدعاء يا أخي، الدعاء حجة على من يقول هذا القول. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثم ذكر يعني استغفر من هذا الذنب حتى لو كان الفرار من الزحف، هذا معنى الحديث. لا يمكن تعارض السنة مع القرآن، الله جل وعلا يقول إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، والسنة لا تعارض القرآن وإنما تفسره وتبينه. نعم
هذا سائل أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول أي عمل أفضل، ختم القرآن نظرا أو الانشغال في حفظ القرآن؟
لا، الأفضل هذه الأيام القراءة، القراءة هذا ديدن السلف. الإمام مالك يوقف دروس السنة والحديث وتفسير القرآن يقول لا هذا شهر القراءة، والقراءة في المصحف يا أخوان أفضل من القراءة عن ظهر قلب وأعظم أجرا، لأنه يحصل لك أجر حركة اللسان ويجري لك أجر، ويحصل لك أجر نظر العين، يعني نظر العين عمل فهو أعظم أجرا. لكن لو أراد الإنسان يقرأ من حفظ الحمد لله، فأنا أقول يمكن الحفظ الذي حفظه يراجعه، يجعله مراجعة للحفظ، ويجعل له مقرأين، مقرأ يواصل لو يختم كل يوم، والمقرأ الثاني يراجع يبدأ بالحفظ من أوله، يشتغل له فيه، وهي كلها 10 أيام. ولو أراد أن يحفظ لا نعلم شيء يمنع من هذا، لكن هو يسأل أيهما أفضل، هذا ما ظهر لي والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل من الاجتهاد في الأيام العشر التطوع بالطواف؟
لو كان الطواف متيسرا وليس فيه تضييق على إخوانك الذين الطواف في حقهم واجب وهم المعتمرون فلا بأس، لكن الآن فيه زحام شديد والجهات المسؤولة تطلب من الناس يمنعون الطواف في الصحن إلا للمحرم، وهم يريدون بهذا مصلحة عموم المسلمين والرفق بالمسلمين جزاهم الله خيرا. لكن سئلت أكثر من مرة، يقول بعضهم أنا أريد ألبس الإحرام وأنزل أطوف حتى ما يمنعوني. أنت محرم؟ قال لا أنا انتهيت من العمرة بس ما يخلوني أدخل تحت. بالله عليكم وين الفقه؟ ما حكم هذا الفعل؟ هو كذاب ولا صادق؟ كذب ولا صدق؟ كذب يا أخي. الكذب بإجماع أهل العلم حرام، لا ما يجوز لك ويحرم عليك، أو قد تتحمل آثام بقية إخوانك المسلمين الذين جاءوا محرمين والطواف عليهم واجب، لكن لا بأس يأذنون بالطواف بالأدوار المتكررة، لا بأس. تريد تطوف في الأطواف المتكررة وتقرأ القرآن أثناء الطواف بشرط أن لا يكون فيه زحام ومشقة على إخوانك، ما في حرج، لكن في الصحن لا، في الدور الثاني. المهم أن الجهات المعنية لها تنظيم في هذا، يتبع التنظيم في هذا الأمر. فنعم الطواف من الأعمال الصالحة العظيمة، خاصة إذا كان يريد مع قراءة القرآن يشتغل أو بالتسبيح والتحميد والدعاء، يجمع بين الحسنين، هذا شيء عظيم، بشرط ألا يكون في ذلك مضرة على الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل كل أنواع العبادة يضاعف أجرها في ليلة القدر؟
هذا ظاهر النص، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لا تتكلف يا أخي، الله أخبرك أنها خير من 1000 شهر والنبي أخبر بذلك، والله لا يخلف الميعاد. نعم خير من 1000 شهر. ايش تبي انت؟ بعض الأسئلة عجيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يحصل أجر قيام الليلة كلها بحضور صلاة التراويح فقط من غير مع الإمام حتى ينصرف من غير صلاة التهجد؟
لا ما يظهر لي، ما يظهر لي، لأنه من قام مع الإمام، وقلنا إن أي مسجد الصلاة فيه واحدة وإن تعدى الأئمة، فقم الصلاة كلها في المسجد الذي تصلي فيه. لكن لو أنه صلى التراويح في مسجد والقيام في مسجد آخر، نرجو أن الله جل وعلا يعطيه قيام ليلة كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كنت في مكان أو في مدينة فيها جبال وحال بيني وبين قرص الشمس جبل، فهل أفطر وأقول غابت الشمس؟
لا لا، تقدر قدره، تقدر قدره، تقدر قدره. والآن في بعض التطبيقات والله الحمد دقيقة، وتستطيع أنك تعرف البلد اللي أنت فيه، تعرف توقيته، احتط لنفسك. غالبا إذا كان في جبال أهل البلد يعرفون، يعرفون أنها مجرد ما تغيب انتظر دقيقة، اختفت بالجبل رأس الجبل انتظر دقيقة مثلا أهل البلد اسألهم بعد دقيقة تكون غربت الشمس، لأن الغروب هنا المراد به غروبها في الأفق، أما الجبال لا، الجبال مثل السحاب. مر معنا الحديث أن الشمس غابت، كان عليهم يوم غائم، فأذن المؤذن ظن أن الشمس غابت فأذن ثم طلعت من السحاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك. حديث صحيح مسلم. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: في بلدي بعض الناس لا يصلي الصلاة في وقتها لسبب العمل، يقول أنا مشغول سأصلي حين يكون لدي وقت فارغ، ما حكم فعل هذا؟
أي صلاة تقصد الفريضة؟ إن كان يقصد الفريضة فهو مخطئ وعليه التوبة إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة أهم العبادات بعد التوحيد، هي الركن الثاني. وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتارك الصلاة على الصحيح من قول أهل العلم كافر بالله جل وعلا. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل يركب الساعة على السابعة، يعني بعد طلوع الشمس، حتى يستيقظ ويصلي الفجر ويذهب للعمل. قال: من فعل ذلك متعمدا من غير عذر فهو كافر على أصح قول أهل العلم. لا يا أخي، الله خلق ترى من أجل الصلاة، ما خلق من أجل العمل. العمل يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. العمل من أجل تستعين بالرزق على العبادة. لا يا أخي، تب إلى الله وحافظ على الصلاة واحذر أن تلقى الله وأنت لا تصلي. ترى الدنيا منقضية ولا تنفع المعاذير بين يدي الله جل وعلا، العذر الآن. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن في الصلوات من القرآن، وهل فعل ذلك الصحابة؟
من القرآن، من المصحف.
هل فعل ذلك الصحابة؟
ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها غلام لها في رمضان، وكان يقرأ من المصحف وهي خلفه، ولم تنكر عليه. ولهذا قال شيخنا الشيخ بن باز: لا مانع، لكن بالنسبة للصلوات الخمس يحفظ. لكن لو أنه إنسان مثلا أسلم حديثا أو اضطر فإنه يقرأ في المصحف، لكن يتحفظ من القرآن ما تقوم به فريضته. وأما النافلة يقول: الأمر في ساعة. نعم
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف يشترط المعتكف، وما هي الأمور التي يجوز فيها الاشتراط؟
نحن ذكرنا في شرح زاد المستقنع أن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان المعتكف ثلاث أنواع. نوع لا بد للإنسان منه، كخروجه إلى دورة المياه، أو خروجه ليغتسل من الجنابة، أو خروجه ليأكل ما يستطيع يأكل في المسجد. فهذا ما يحتاج أن يشترط، يخرج لكن بقدر الحاجة. النوع الثاني أمر يناقض الاعتكاف، فهذا لا يجوز لا باشتراط ولا بغير اشتراط. كأن يقول: أنا أريد أن أخرج أبيع في السوق الصباح من بعد الفجر إلى طلوع الشمس وأرجع، أو أنا أريد أن أذهب بعد العشاء أجامع أهلي وأرجع. هذا ما يجوز لا بشرط ولا بغير شرط. النوع الثالث هو الذي قالوا يشترط فيه، وهو ما كان أمرا له منه بد لكنه عمل خير، كما لو اشترط زيارة مريض، خاصة إذا كان أبوه أمه إنسان قريب منه، فاشترط أنه يزوره كل يومين أو كل ثلاثة فلا بأس. أو إن مات فلان ويعرف أنه مريض اشترط أنني أحضر جنازته، مثل هذه الأمور تجوز، وأما ما سواها فلا. نختم سؤالنا.
نختم بهذا السؤال: ما حكم تصغير مسجد مسيجد مصيحف ونحوه.
ما يجوز، ما يجوز تصغير مسجد تقول مسيجد أو مسيجيد، ولا مصحف مصيحيف مصيحف، لأن الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المصحف كتاب الله، فيه كتاب الله، كيف تصغره؟ عظمه، أجله، ولهذا يشترط تتوضأ له. كذلك المسجد محل عبادة، بيت الله، لا تصغره، لأن هذا التصغير يوحي بالتقليل من شأنه، تقليل من شأنه، وأنه شيء فيه كذا. لا لا، قد نص أهل العلم على هذا. أسأل الله العلي العظيم أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، ونسأله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يحيينا وإياكم على الإسلام، وأن يميتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أنا إن شاء الله نعود إن شاء الله في شوال للدروس إن شاء الله.